صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. عجف المدينة واصرخ في شوارعها بصرخة تملأ الدنيا بها جزعا. نادي الذين إذا نادى الصريخ بهم لبوه قبل صدى من صوته رجعا. قل يا بني شيبة الحمد الذين بهم قامت دعائم دين الله وارتفعا، قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة مالت بأرجاء طود العز فانصدعا. قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة مالت بأرجاء طود العز فانصدعا، فلتملأ الأرض نعيا في صوارمكم، فإن ناعي حسين في السماء نعاه، ولتلطم الخيل خد الأرض عارية، فإن خد حسين في الثرايا في الذرايا ضرعا، ولتذهل اليوم منكم كل مرضعة، فطفله من دماء أوداجه أوداجه رضعايا. نسيتم أو تناسيتم كرائمكم بعد الكرام عليها الذايا عليها الذال قد وقعا. الخيمة طلعوها زينب، من الخيمة طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها، وليمن بكت بالصوت اضربوها وسبوا الزكية وشتم ابوها، وسبوا الزكية وشتم ابوها. يا طيور طيري للمدينة بخبر وسعي، ومري على قبر النبي وعزيه ونعي، ومري على اللي في قبرها تصيح ظل كسر الضلع، بس عاد لا تتذكرين طفل يقلك أحمد المختار سكتي، ابجاه يا زهرة يوذيني ويوذي، مرمي على الغبرة يا زهرة ما حضرتي، وريتك حضرتي لا يا زهرة ذابحي، وريتك حضرتي للعزيز ومهجة حشة، قومي يا زهرة وظللي اليوم بردة، وريتك سمعتي بالسباه صيحة يتامى، معهم علي اليابة ولم قيدي، لكنما الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان الشخصية المؤمنة ومقومات النجاح. نتكلم في هذا الموضوع ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تحديد مفهوم النجاح، والنقطة الثانية في عوامل النجاح، والنقطة الثالثة في دور القيادة والقدوة في اختصار طريق النجاح. في النقطة الأولى المتكفلة ببيان مفهوم النجاح، أذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن النجاح في اللغة ترتب النتيجة المطلوبة، والتي هي نتيجة
حسنة على الفعل. من يتعلم ويجتهد لكي يحصل على شهادة الدكتوراه، في يوم حصوله على الشهادة يظفر بالنجاح، لأنه تحصل على النتيجة الحسنة المرجوة من كده وتعبه. من يبذر بذرة التفاح لكي يقطف ثمرة التفاح، في يوم الحصاد يرى نجاحه، لأنه يرى النتيجة الحسنة المترتبة. في دعاء الافتتاح: وأنجح به طلبتنا، أي حقق النتائج الحسنة التي نرجوها ونطلبها بوجوده صلوات الله وسلامه عليه، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. هذا هو مفهوم النجاح. نأتي عند الأمر الثاني: ما هي النتيجة الحسنة المرجوة لكل إنسان، كل واحد منا؟ ما هي النتيجة التي يريدها، يريد أن يتحصل عليها؟ الجواب في كلمة واحدة: النتيجة هي السعادة، أن يكون سعيدا. كل واحد منا يريد أن يكون سعيد، سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. ما هي السعادة؟ السعادة أن يشعر الإنسان بأنه واجد للملذات والكمالات التي يطلبها. من كان يريد العافية وأن يكون غنيا وأن يعيش في أسرة سليمة صحيحة تحبه وتعاضده، ويريد أن يكون له موقع تعليمي وظيفي اجتماعي مرموق، إذا تحصل على ذلك يشعر بشعور خاص، ذلك الشعور الخاص نعبر عنه بالسعادة. ما هي السعادة القصوى والعظمى التي يبحث عنها كل إنسان؟ جواب هذا السؤال يختلف باختلاف النظرة إلى يوم القيامة. من كان يعتقد بيوم القيامة هناك نشأة وراء هذه النشأة، وهي نشأة خالدة باقية، يا أيها الناس خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار، فإنه سوف يرى أن سعادته العظمى أن يكون واجد للملذات والكمالات وليس فاقدا لها في يوم القيامة في الدار الباقية، وأيضا يكون واجد للكمالات والملذات وليس فاقدا لها في هذه النشأة، ولكن ليس على حساب السعادة في النشأة الأخرى. ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذا وقع تزاحم بين سعادة آنية فانية وسعادة دائمة باقية، العقل يرجح السعادة الباقية. إذن من يؤمن باليوم الآخر يقول سعادة العظمى هي السعادة الموجودة في يوم القيامة في تلك النشأة. أما من لا يؤمن باليوم الآخر يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. مثل هذا سوف يعتقد أن السعادة الكبرى والنهائية أن يظفر بملذات ونعيم هذه النشأة الفانية، لأنه لا يعتقد بوجود نشأة أخرى. وبهذا يتضح أن تقييم سعادة بعض الذين ظفروا بمناصب عالية في الدنيا ولكن لا يؤمنون بالآخرة يختلف باختلاف النظر إلى يوم القيامة. مثلا ستيفن هوكينج، شخص كدح وتعب مع أنه يعاني من إعاقة، واستطاع أن يجلس على كرسي أينشتاين في علم الفيزياء. لا شك هو حقق ما يطمح إليه في هذه النشأة، وصار له ذكر وهو يذكر حتى بعد انتقاله من هذه النشأة. هو حقق ما يريد، لكن هل هذا الذي حققه هو السعادة الكبرى؟ جواب هذا السؤال يختلف باختلاف النظر إلى يوم القيامة. الذي يعتقد بثبوت يوم القيامة يقول هو لم يحقق سعادة جوهرية، حقق سعادة صورية، لأنه ظفر بمنصب مرموق في هذه النشأة ولكن لم يهتم بالظفر بمنصب مرموق في تلك النشأة. أما الذي يعتقد بأنه لا وجود للنشأة الأخرى سيقول حقق هذا الرجل أعلى مراتب السعادة وأعلى مراتب النجاح. طبعا الإنسان لا يمكن أن يحقق السعادة بأعلى مراتبها ما لم يؤمن بالدين ويؤمن بيوم القيامة. الدكتور أليكسي كارل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول، حائز على جائزة نوبل، قدم أبحاث رائعة جدا في الطب وتحصل على جائزة نوبل، كتب هذا الكتاب وعنده عبارة جدا جميلة في هذا الكتاب. يقول الإنسان مهما بلغ في رقيه في هذه الدنيا يبقى لا يشعر بالسعادة الكبرى وبالرضا التام عن ذاته. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن نهايته العدم، سوف يموت وتتلاشى أجزاؤه ويتحول إلى تراب. هو يقول تحصلت على منصب، الناس سوف تذكرني إذا تحولت إلى عدم، ولكن ماذا أستفيد من ذكر الناس لي وأنا لا أسمعه وأنا لا أشعر بشيء؟ متى يشعر الإنسان بالسعادة الفائقة ويرضى عن نفسه بالرضا التام؟ يقول إذا تدين واعتقد بالنشأة الأخرى، حينها سوف يرى نفسه محفوظة وموجودة. الأنا التي يعمل من أجلها لا تنعدم، لا تنتهي، تبقى، ويمكن أن تشعر باللذة والنشوة، تشعر بلذة النجاح. بالدين يمكن أن يتحصل الإنسان على المرتبة العليا من السعادة. نأتي عند الأمر الثالث، كيف يمكن أن يحصل الإنسان السعادة الكبرى في النشأة الأخرى في يوم القيامة؟ هذا السؤال لا يمكن أن يجيب عنه العقل البشري، هذا السؤال فوق مستوى العقل البشري، هذا سؤال دونه العقل البشري. العقل البشري لا يستطيع أن يدرك أن هنالك علاقة بين فعله في هذه النشأة وبين الملذات والكمالات في تلك النشأة،
وإذا أدرك أن هنالك علاقة بين الفعل والنتائج هناك، بين السعي هنا وبين النجاح هناك، لا يستطيع أن يميز بين الفعل الذي يأخذه إلى السعادة وبين الفعل الذي يأخذه إلى الشقاء هناك. لماذا؟ لأنه لا يحيط بتلك النشأة، وبالتالي لا يعرف العلاقة الموجودة بين الأفعال في هذه النشأة وبين النتائج في تلك النشأة. وهنا يأتي دور الدين. الدين هو الذي يحدد لنا المعراج والطريق الذي نسلكه ونصل إلى السعادة. والدين قال عملك هو صراطك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عملك هو طريقك وصراطك نحو سعادتك. لهذا ينبغي على الإنسان أن ينمي في نفسه روح التقوى والخشية من الله تبارك وتعالى، لأن هذا العمل لا أثر له إلا بالتقوى، لا نتيجة تترتب عليه إلا بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. كما أن التقوى هي التي تجعل العاقبة عاقبة حسنة، والعاقبة للمتقين. نأتي عند النقطة الثانية، ما هي عوامل النجاح؟ إذا أراد الإنسان أن يكون ناجحا في الدنيا وناجحا في الآخرة، إذا أراد أن يكون سعيدا في الدارين، ما هي العوامل التي تؤدي إلى نجاحه؟ هناك عدة عوامل ذكرها علماء النفس في علم النفس التربوي، وهي أيضا موجودة في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أذكر بعض هذه العوامل. العامل الأول هو العلم. لكي ينجح الإنسان لابد من معرفة. أول خطوة هي المعرفة. نتائج العمل، فرع العمل، أولا تعمل ثم بعد ذلك تتحصل على النتيجة. العمل فرع الإرادة، كل عمل اختياري لا يصدر إلا عن إرادة، والإرادة فرع العلم. إذا صدق الإنسان بوجود مصلحة في فعل، يشتاق إلى المصلحة فتخلق فيه إرادة الفعل فيفعل. إذن الإرادة منفعل عن العلم والمعرفة، فلا بد من تحصيل العلم وتحصيل المعرفة. في هذه الأيام توجد دورات للذين ينتهون من الثانوية، يبينون لهؤلاء الناشئين أنواع الوظائف المحتملة في المستقبل، الطرق التي تؤدي إلى كسب هذه الوظائف، وأي الوظائف أكثر مأمونية وضمانا من الناحية الاقتصادية. هذه الدورات تقوم بدور فاعل في إراءة الطريق لهذا الناشئ، وإن كانت متأخرة مثل هذه الدورات ينبغي أن تبدأ مع الطفل في أول مراحله، تحدد ميولات الطفل، قابليات الطفل، أي الجوانب التي يمكن أن يبدع فيها. كل شخص عنده ذكاء، الذكاء مقسم على الجميع، لا يوجد إنسان بلا ذكاء، ولكن الذكاء يختلف من شخص إلى شخص. الناشئ ينبغي أن يحدد له طريقه من خلال دورات تبين له أين يمكن أن يكون ناجحا؟ أين يمكن أن يكون فاعلا؟ لماذا القرآن الكريم دائما يبين ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؟ في آيات كثيرة القرآن الكريم يبين لنا أن بعض الأعمال تترتب عليها عقوبات، بعض الأعمال يترتب عليها ثواب ونعيم. يصنف الناس إلى ناجين في يوم القيامة وإلى هالكين، ويكرر على الإنسان بيان ذلك: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة. لماذا هذا التكرار؟ لماذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في روايات كثيرة جدا يبينون ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؟ حتى أن الشيخ الصدوق شكر الله سعيه كتب كتاب مستقل في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. أيضا البرقي جمع جملة وافرة من هذه الروايات في كتاب المحاسن. لماذا هذا التأكيد؟ لماذا نلاحظ في الأدعية والروايات تأكيد على مصير الإنسان بعد الموت، وأن هذا المصير مصير مجهول وأنه مرهون بالعمل؟ مثلا في دعاء أبي حمزة الثمالي: فمالي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. لماذا كل هذا؟ حتى يعلم الإنسان أن هذا العمل إما يذهب به إلى السعادة وإما يذهب به إلى الشقاء، وحتى تكون إرادته للعمل الصالح دائما إرادة متوقدة، دائما إرادة فعالة في عمل الخير، في الابتعاد عن عمل الشر. المعرفة ضرورية جدا من أجل النجاح في الدنيا ومن أجل النجاح في الآخرة. وللأسف نحن عن الشعوب العربية أقل الناس علاقة مع تنمية الثقافة والقراءة، مع أن ديننا أكثر الأديان يحث على الثقافة وعلى طلب العلم وعلى القراءة. في تقرير التنمية البشرية الصادر عن اليونسكو سنة 2003، كل 80 عربي يقرؤون في السنة كتاب واحد، يعني يسوون جمعية كلهم بأجمعهم ويقرؤون فقط كتاب واحد. طبعا بعض العرب عنده نهم في القراءة، لكن هؤلاء يلاحظون كم عدد القراء وكم عدد العرب ويقسمون المجموع على المجموع. الحصيلة ما هي؟ كل 80 يقرؤون كتاب واحد، بينما كل أوروبي في السنة يقرأ 35 كتاب، كل إسرائيلي يقرأ 40 كتاب. وبعد ذلك انخفض المقدار، كل عربي يقرأ في السنة بمقدار 6 ساعات فقط، بينما كل أوروبي يقرأ كحد أقل 200 ساعة. الفرق كبير جدا. في تقرير التنمية البشرية لمؤسسة الفكر العربي، دولة واحدة وهي اليونان تترجم أضعاف الكتب التي تترجمها جميع الدول العربية 5 مرات، الدول العربية بأجمعها تترجم فقط 20% من عدد الكتب التي تترجم في اليونان، مو في كل أوروبا، فقط في دولة واحدة. لماذا هذا العزوف عن القراءة؟ لماذا هذا العزوف عن تنمية المستوى الثقافي؟ الشباب مشغولون بألعاب الكمبيوتر، بالجلسات، شيشة، ورقة، يضيع العمر ويتلف في هذه الأمور. بينما المطلوب لكي يحقق الإنسان النجاح والسعادة أن يبدأ بتنمية ثقافته، بتنمية عقله، بتنمية إدراكاته. العامل الثاني يا إخوان هو تقوية الدافعية. العلم لا يكفي لوحده، أن تدرك أن هذا هو كمالك وهذا هو طريق نجاحك لا يكفي، بل لابد وأن تعمل على تقوية الدافع، تجعل الإرادة فيك دائما متوقدة، دائما تفعل، لا تغفل عن أهدافك، لا تغفل عن الغايات التي تريد أن تصل إليها. يقال شاب سمع عن لفظة الدافع والدوافع فأراد أن يتعرف ما المقصود من الدافع، فذهب عند حكيم سأله ما المقصود بالدافع، وكان بينه وبين الحكيم برميل فيه ماء، مد الحكيم يده أخذ رأس هذا الشاب وأنزله في الماء. الشاب انتظر ماذا يريد هذا الحكيم، رآه تأخر، أراد أن يرفع رأسه، يخرج رأسه من الماء، ضغط عليه الحكيم، انتظر، أوشك أن يختنق، حاول أن يرفع رأسه بقوة، الحكيم ضغط أيضا بقوة، لما أوشك على الهلاك جمع كل قدراته وكل قوته ورفع رأسه واستطاع أن يخرج رأسه من الماء، وقال غاضبا للحكيم ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريدك أن تدرك الدافع بالوجدان مو بالوصف والشرح، أنت هنا في هذه اللحظة أدركت جازم أنه لابد وأن ترفع رأسك، أدركت المصلحة إدراكا قويا، لهذا جمعت كل قواك وأخرجت رأسك بقوة. لكي تكون ناجح لابد وأن تملك دافع كهذا الدافع في جميع أهدافك. تريد أن تكون أستاذ جامعي مرموق، املك مثل هذا الدافع، اجمع كل ما عندك من قوة. من طلب العلا سهر الليالي، يغوص في البحر من طلب اللآلي. لابد وأن نقوي الدافع نحو النجاح. العامل الثالث هو المثابرة في العمل واستثمار الوقت. الوقت يا إخوان ثمين جدا. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من استوى يومه فهو مغبون، لأنه في محله يراوح ويخسر شيئا ثمينا جدا وهو الوقت. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان مما وعظ به لقمان ابنه، كان مما وعظ به لقمان ابنه: اعلم يا بني أنك إذا وقفت بين يدي الله ستسأل عن 4: عن شبابك فيما أبليته، وعن عمرك فيما أفنيته، وعن مالك فيما اكتسبته وفيما أنفقته. ستسأل عن هذه القوة، ستسأل عن هذا العمر الثمين، أين أبليت هذه القوة؟ أين أنفقت هذا العمر الثمين جدا؟ أنفقته في القراءة، في العبادة، في تحصيل كمالاتك، في إصلاح نفسك وإصلاح مجتمعك، أو تطلع من الساعة 9 في الاستراحة وترجع الساعة 2، ما استفدت في هذه الجلسة، شيشة، ورق، غيبة ونحو ذلك. لو أن شخص قيل له أنت ستعدم إما الآن أو تدفع 100,000 أو كل ما تملك بعد أسبوع، يدفع 100,000 أو لا يدفع؟ يدفع، لأنه يريد أن يؤخر عزرائيل أسبوع، صحيح أم لا؟ العمر هذه قيمته، والبعض يفرط فيه، لا يتلف أسبوع ولا شهر ولا سنة، يتلف سنين في النوم وفي الجلسات التي لا تعود بالنافع، مع أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة، على الإنسان أن يعمل فيها حتى يحصد هناك. لابد من استثمار كل لحظة لتحقيق كمال النفس في هذه الدنيا وكمال النفس في النشأة الأخرى. العامل الرابع خلق البيئة المناسبة للنجاح. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: جالس أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. إذا كنت تجالس أهل الخير سوف تكسب من خيرهم، إذا تجالس أهل الشر سوف تكسب من شرهم، سيؤثرون فيك. صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالمرء مكتسب من كل مصحوبه. إذا كنت تصاحب أشخاص عندهم همة عالية، سعيهم تطوير العلم والثقافة، تهذيب النفس، إصلاح النفس وإصلاح المجتمع، سوف تنخرط في برنامجهم لا إراديا، وتجد نفسك تعمل كما يعملون. وأما إذا كانت البيئة بيئة فاشلة سوف تفشل. احنا عندنا مثل لطيف يقول: الحي يحييك والميت يزيدك غبن. على الطالب أن يبحث عن الطلاب النشطين الواعين الذين يصرفون وقتهم في التحصيل، الذين يلومونه إذا رأوا منه الكسل، لا الذين يثبطون عزيمته ويحاولون أن يخرجونه من حلقة الدرس والاشتغال إلى حلقة النزهة وإتلاف الوقت. كذلك المؤمن الذي يريد أن يبني نفسه، أن ينمي حالة التقوى والورع وحسن الخلق، عليه أن يعاشر أهل الدين حتى يكتسب منهم التقوى ويكتسب منهم الورع، بالبيئة الإيمانية وبالبيئة الناجحة يمكن أن يتحصل الإنسان على النجاح. لهذا وظيفة المدرس في المدرسة أن يعمل على خلق بيئة للطلاب، بيئة مناسبة للتحصيل، يحاول أن يقرب الأذكياء من بعضهم البعض، يفرق المهملين الذين لا يهتمون ويقسمهم، يوزعهم على الحلقات النابهة حتى يكتسبوا النباهة. هذه مسؤوليته، لأن هذا الطالب هو الأستاذ الذي سوف يدرس ابنه في المستقبل، وهو الدكتور الذي سوف يعالجه في المستقبل، وهو المهندس الذي سوف يبني له بيت أو لأبنائه في المستقبل. هذا الحس الاجتماعي ينبغي أن ينعكس من المدرس إلى الطلاب حتى توجد البيئة العلمية المناسبة. الأسرة أيضا عليها أن تلتفت إلى الطفل وتحدث بيئة نشطة، بيئة حيوية يلتفت فيها الطفل إلى أنه بحاجة إلى أن يطور نفسه ويشعر بأنه مقصر بوخز الضمير فيما إذا أهمل في طريق تحصيل نجاحه. نأتي عند النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
القدوة شيء ضروري لكي يقطع الإنسان طريق نجاحه بصورة أسرع. الحدث قليل الخبرة، يحتاج إلى أن يجرب الخطأ والنجاح حتى يحدد الطريق الأنسب. أما من هو أكبر منه وأكثر منه خبرة، الذي أخذ الخبرة إما عن طريق التجربة أو عن طريق من هو أخبر منه، فإنه بإمكانه أن يقدم نتائج جاهزة. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الشيخ في قومه كالنبي في أمته. كبير السن عنده طول النفس، عنده التجربة، اعترك الحياة ووصل إلى خبرة، عنده قراءة فوقانية للواقع، ينبغي عليه أن ينقل هذه الخبرة للحدث. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. لأن رأي الشيخ رأي ناضج، الكبير في السن وصل إلى رأي بعد خبرة سنين. كبار السن عليهم أن يساهموا في إيجاد التوازن النفسي عند من هو أصغر منهم. كلما كان القدوة أكثر كمالا، كلما كان أكثر فاعلية في إيصال من يريد النجاح إلى نجاحه. لهذا القرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو سيد الخلق، سيرته كلها نجاح، كلها كمال، كل جوانبه صلى الله عليه وآله إشراق ونور. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا عمار، إذا رأيت عليا سلك واديا والناس واديا آخر فاسلك مع علي. لأنه صلوات الله وسلامه عليه الإنسان الكامل الذي يقدم السيرة الكاملة، من سار على نهجه بلغ. كل صفاته صلوات الله وسلامه عليه صفات كمال، كل أفعاله كانت على الصراط المستقيم، بل هو الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. لهذا ينبغي علينا فعلا إذا أردنا أن ننجح في الدنيا والآخرة يكون عندنا برنامج نقرأ سيرة أمير المؤمنين، كيف كان يتعامل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخلاقه، عبادته، كيف كانت إدارته للناس، كلماته، نصائحه، برنامج يكون عندنا مع نهج البلاغة. نقرأ في هذا الزبور المقدس الذي لا تجد له مثيل إلا عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ضرار ابن ضمرة الكناني دخل على معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال له معاوية: صف لي عليا. قال: أو تعفيني يا أمير؟ قال: لا. قال: أما إذ لابد فقد كان والله بعيد المدى. تفكيره ليس تفكيرا آنيا محدودا، وإنما تفكيره تفكير استراتيجي، يرى الموارئيات كان بعيد المدى شديد القوى، يقول حقا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، وكان والله غزير الدمعة، كان رقيق القلب، إذا ذكر الله يبكي، إذا ذكر الموت يبكي، إذا ذكر القبر يبكي، إذا ذكر العرض على الله تبارك وتعالى يبكي، وكان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يقلب كفيه ويحاسب نفسه، يعجبه من الطعام ما خشن، ومن اللباس ما قصر، وكان والله كأحدنا، ما كان يترفع على الأمة، كان يجلس بينهم كأحدهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. اللهم صل وسلم على يعظم أهل الدين، يقدر، يحترم العلماء الذين يخدمون الدين، المؤمنين العابدين الذين يلتزمون بأحكام الله تبارك وتعالى، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، يرق للفقراء والمساكين، يذهب إلى بيوتهم، يتفقد أحوالهم، يؤثرهم على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويحب المساكين. القوي لا يطمع في باطله، والضعيف لا ييأس من عدله، وأشهد الله أني رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على شيبته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول وكأني الآن أسمعه، تأثير كلامه إلى الآن يرن في إذني ويعمل في قلبي، يقول ربنا ربنا ربنا، يتضرع إليه ثم يقول للدنيا إلي تغررتي، إلي تشوفتي، هيهات هيهات، غري غيري، بنتك ثلاثة فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. هذا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي ينبغي أن نقتدي به وأن نأخذ من صفاته ومن كمالاته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن للأسف هذه الأمة قصرت مع أمير المؤمنين، وأي تقصير، وأي تقصير، في مثل يوم غد جاءوا بالنياق الهزل لكي يركبوا بنات أمير المؤمنين، لكي يأخذوا زينب وأم كلثوم سبايا. تقول الروايات اشتغلت زينب مع الإمام زين العابدين في إركاب النساء والأطفال إلى أن بقيت هي مع إمامنا، قال لها الإمام اركبك يا عمتي زينب، قالت لا أنا أعينك يا ابن رسول الله، قال لها عم زينب إذا أنا ركبت أنت من يركبك؟ كأني بها صدت إلى المسنات والعبرة جرية، وصاحت يا راعي المشرع زينب سبية بعد الخدر للشام يخذوني هدية يا كرام ما تاخذكم الغيرة علي جينا ننشد كربل عليها نعتب نقول هاي رجال وتدور غلب حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب فوق جت لحسين وميسرين أرد نشدك كربلا عن النزل بالله قولي وقالك ما يزل زينب ترك بالحريم على الهزل لا علي السجاد قام يعينها عظم الله أجري وأجوركم أركبوا بنات رسول الله ثم مروا بهن على جثث القتلى أين المنادي ومصيبته وكأني بامرأة نادت بأعلى صوتها يا جمال بالله عليك تاتشي يا مولدي علي حلو المحاتشي دوديني أريد أشبع بواتشي ماذا تقول لعلي الأكبر تقل شاع اسمك يا يم وشلت بك الراس من كثر ما سالفت يا الولد بك الناس شمحلاتك يا يم بالدرع والطبع من تمشي ويا ابوك وعمك مشرك بخطوات واذا بامرأة اخرى يا جمال بالله عليك وني والله وني وني انا كل مردحات جاسم ابني ما هرباه المدللة تعبني أنا ردته علي بيوت يا ابني هي 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 أنا ردته علي بيوت يا ابني ولا مال أنا ردتك ما ردت دنيا ولا مال أردتك لو وقع حملي ولا مال يا جسام خابت ظنوني ولا مال بوقت الضيج يا ابن قطعت بي مشرك بخطوات وإذا بامرأة ثالثة يا جمال بالله النوق ونهى الرباب تريد تنزل يا مطفلها شربت ماي ولي ودار لبنها حار الثرى وبارد حضنها هي حار الثرى وبارد حضنها أما سكينة فلما نظرت إلى جسد المولى ألقت بنفسها من أعلى الناقة ذهبت مهرولة وألقت بنفسها على جسد أبيها وهي تنادي أبا حسين في أمان الله تقول الروايات فأبكت كل قريب وبعيد. عندها نادى عمر بن سعد نحوها عن جسد أبيها: يعز عليك أيها الغيور معذرة من أبناء رسول الله. فأقبل الشمر رافعا صوته أخذ يضربها على جسد المولى برضاك. لو غصب عليك يجرني العدو من بين يديك أصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما دخليك. لكن معذور يا الحزة وريدك لكن معذور يا الحزة يا الحزة وريد. وأما سيدتنا زينب فنادت بأعلى صوتها: أخي حسين لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام ولو أن السباع تأكل من لحمي. لا خيروني يا عزيز بقيت وياك أقعد لعد قبرك يا نور العين وانعاك. لكن لو ظليت من يبرى اليتامك ولو طوح الحاد وحداب هاي الضعي ودعتك الله يا جسد المحتضب ما عنك يا نور العين. سافرت بيتا يا مقطع الأوصال لو يحصل على هو ما فارقت جسمك يا سلطان المدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع. يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب. أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك. المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.